بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم فرج كرب أهل مصر يا رب العالمين، اللهم فرج كربهم ويسر أمرهم، اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم، اللهم وحد صف المسلمين على أرض اليمن على أرض ليبيا وتونس في بلاد المغرب، اللهم أنجي المسلمين على أرض فلسطين، وأنجي المسلمين على أرض سوريا، وأنجي المسلمين على أرض العراق. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الرابع بعد المئة الأولى بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث في كتاب الصلاة إلى باب الصفوف، ومع الحديث الثامن والستين عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. نستمع إلى الحديث مرة ثانية. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. وكما تعودنا إخوة الإيمان والإسلام أن تكون لنا عدة وقفات بين يدي شرح كل حديث، وكما تعلمون أن الوقفة الأولى دائما تكون مع راوي الحديث، وراوي الحديث هو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد سبقت ترجمته رضي الله عنه وأرضاه. لذا ننتقل سريعا إلى الوقفات التالية، فمع الوقفات الإيمانية والأحكام الفقهية المستنبطة من هذا الحديث. وأولى الفوائد التي نلحظها بين يدي هذا الحديث أن المصنف رحمه الله تعالى رتب كتاب الصلاة ترتيبا منطقيا عجيبا، فبدأ بذكر المواقيت، ثم سن بذكر فضل صلاة الجماعة ووجوبها على الرجال، ثم سلف بذكر باب الأذان، ثم ربع بذكر استقبال القبلة، ثم خمسها هنا بذكر ما يتعلق بتسوية الصفوف. وهذا ترتيب منطقي، يبقى بدأ بإيه؟ بيان مواقيت الصلوات، انتقل بينا بعد كده لبيان فضل صلاة الجماعة وجوبها على الرجال، ثم تكلم عن باب الأذان، يبقى حدد لك المواقيت، طيب تعال صلي، لما هتيجي تصلي هتسمع النداء فتكلم عن الأذان، طيب بعد الأذان هتبدأ تصلي هتستقبل إيه؟ القبلة، فتكلم عن القبلة، وانت بتستقبل القبلة لازم تسوي الصف، فيبدأ يتكلم عن إيه؟ عن تسوية الصفوف. دي فائدة مهمة بتعلمنا الانضباط في جميع الأقوال والأعمال، لما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فأنت محتاج دايما إيه؟ هذا الترتيب وهذا التنسيق في أقوالك وفي أعمالك. وعشان كده بنسمع كثيرا من يقول إن الله تعالى لا يقبل نافلة ما لم تؤدى فريضة. صحيح إن عندنا حاجة اسمها فقه الأولويات، ما يجيش واحد ينشغل بالنوافل ويترك الفرائض. مثلا فلان بدأ الحمد لله الاستقامة على أمر الله، قال لك حكيم الليل، كلام جميل جدا، وقيام الليل تطوع ونافلة ومن السنن التي كان النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم يحث الأمة عليها. فعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول كان أصحاب رسول الله رضي الله عنهم أجمعين إذا رأى أحدهم رؤيا يقصها على النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم، وكان النبي يسألهم من رأى منكم رؤيا، يقول فتمنيت أن أرى رؤيا حتى يعني يعبرها لي النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم، فيقول فرأيت فيما يرى النائم أنني أقف على استبرقة، يعني قطعة من السجاد تطير بي بين السماء والأرض، ثم دنت بي من النار ووقفت على شفيرها وكدت أن أقع فيها، فإذا بمن يقول لي لن تراع لن تراع ما تخافش يعني، يقول فقصصتها على أختي حفصة زوج رسول الله أم المؤمنين كي تقصها على رسول الله عليه الصلاة والتسليم، فقصتها على النبي عليه الصلاة والتسليم، فقال النبي نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل، نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل، يعني بيحث على قيام ايه؟ الرؤية مبشرة وجميلة جدا، بس انت محتاج لايه بقى؟ لهذا الباب، باب قيام الليل، تزود شوي. يقول فما نمت ليلة بعدها إلا وأنا قائم لله رب العالمين، ويقول ولده فظل أبي لا ينام إلا قليلا حتى مات. ليه؟ سمع كلام النبي نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. وعبد الله بن عمرو بن العاص كذلك له نص عن النبي في هذا الباب، قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا ابن عمرو لا تكن كفلان كان يقوم من الليل ثم تركه، وكأن ترك القيام لمن اعتاده صبة وانتقاء ونقيصة. إذن هناك نصوص كثيرة تحثنا على قيام، منها أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام خير صلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نقول أنها فضيلة عظيمة جدا، وحث النبي على الحرص عليها، لكن ما تجيش حضرتك بقى بدأت الحمد لله تستقيم على المنهج نقول لك يجي طول للقيام، كلام جميل. طب وبعدين يجي قبيل صلاة الفجر وينام وما يصليش الفرض، نقول له يعني هل يستقيم هذا؟ ما يستقيمش، لا يستقيم. يعني كيف تقضي ليلك كله في نافلة وتترك الفرض؟ ما ينفعش، لا يصح. نقول لك لا، انت كان ممكن تصلي ركعتين فقط وتنام تستريح، بس تستيقظ عشان تصلي ايه الفجر في جماعة، ماشي كده؟ ان الله لا يقبل نافلة ما لم تؤدى فريضة. كذلك في نفس الباب ده الترتيب المهم جدا في حياة المسلم. بعض الناس ممكن يكون حريص على مجلس علم، صحيح، ومجلس العلم على حسب حال المتلقي، قد يكون فرض عين أو فرض كفاية أو مستحب. إزاي الكلام ده؟ لو كان مثلا حضرتك العلم لو يكون فرض عين بالنسبة لك، حضرتك مثلا بلغت سن التكليف ولازم تتعلم فريضة الصلاة والدرس عن فقه الصلاة أصبح فرض عين في حقك، لازم تتعلم الصلاة. حضرتك عندك أموال وزادوا على النصاب، فرض عين عليك تتعلم فقه الزكاة، ماشي كده؟ حضرتك عندك مال وصحة، فرض عين عليك تتعرف على فريضة الحج. فالعلم قد يكون فرض عين لازم تتعلمه، تحصيل علم التوحيد من فروض العين، لازم تعرف ربك، لازم تعرف نبيك، لازم تعرف دينك، فده فرض عين. لكن في علوم متخصصة زي مثلا علم المواريث أو بعض التفصيلات في بعض فروعيات العلم المهمة زي أصول الفقه، زي علوم الآلة، ماشي، دي محتاجة متخصص، فنقول لك دي اسمها فرض كفاية، يعني إذا قام بها البعض يسقط الإثم عن الجميع. يعني مثلا الحمد لله عندكم شيخ في علم المواريث، أصبح تعلم المواريث بالنسبة لكم سنة مش فرض، ليه؟ لأن في من يقوم بهذه المهمة، خلاص كده. وهكذا في سائر العلوم التخصصية. وقد يكون الدرس مستحبا، يعني درس في الوعظ، في تذكير، في كذا، فبيكون من المستحبات، كلام جميل. يجي حضرتك مثلا درس من اللي هو في باب المستحب، درس وعظي، درس كذا، حريص جدا على الدرس، كلام جميل خير، ولكن يعق والدته أو يعق أباه عشان يجي الدرس، نقول له عقوق الوالدين ده فرض، دير الوالدين فرض، يبقى أنت أثرت وتركت فرض من أجل نافلة؟ ما ينفعش. نقول لك لا، ده كان أولى ليك تقعد تحت رجليها في البيت أو تحت رجل أبيك في البيت وتبره، وما تجيش درس مستحب يؤدي لعقوقك لوالدك أو لوالدتك، ماشي كده؟ يبقى أنت مطالب في شأنك كله أن تراعي هذا النظام، ماشي يا جماعة كده؟ فقه الأولويات، تقدم ايه وتأخر ايه، ده مهم جدا. يعني حتى انتوا في عملكم للدنيا عارفين الكلام ده كويس، عارف بتقدم ايه وبتأخر ايه وايه اللي يتعمل الاول وايه اللي يتأخر، لان ده شغلك، صحيح يا شيخ عبد العزيز؟ في يورو هيجي من ورا منه، لو احنا لخبطنا ابو قرش على ابو قرشين هنضيع الدنيا. يقول لك لا، ما تشتغليش كده هتضيع الشغل، لازم نرتب امورنا. عندك مش عارف اشتغل براطة، ضبط لك اوراقك، مش عارف عندك تحسب ساعات العمل للشغيل اللي عندك، بتضبط امورك، فلان يروح المكان ده وفلان يروح المكان ده، وده يروح يجيبه بالسيارة وده يودي بالسيارة، ولازم تنظم عملك يوميا، صحيح؟ لو كبرت دماغك وما نظمتش ما ينفعش، الشغل يتعطل. مثلا رجل عنده شركة زي فضيلة العلامة الشيخ عبد العزيز المراكشي اللي على الجنب ده، على احنا قاعدين مع ناس رجال اعمال، ماشي كده؟ ربنا يا رب يزيد ويبارك يا رب. مو على قد يعني بيجي ياكل معايا لقمه فول عشان تفكروا عند شركتي. بس لازم برضه نقول للناس يا عبد العزيز، يعني رغم انك مشغول طول بالتليفون، يا عبد العزيز روح انت هناك، يا فلان انت تروح هناك، وانت تروح انت في الليل، انت تروح في النهار، انت شغال بالهاتف رايح جاي لعمل، لو ترك ايه اللي يحصل؟ يخرب، ما يستقرش. فلازم ننظم ده ونرتب ده حتى داخل العمل نفسه. في نفس العمل في حاجات تقدمها وحاجات تأخرها، ما يكون ده رايح مثلا هينظف ماكينة غير لما ينظف زجاج، بقول له الماكينة دي مستعجلة لازم تخلص الأول، يروح هو سايب الماكينة واشتغل في الزجاج. صاحب الشركة يعمل معاه ايه؟ انا قلت لك دي اللي محتاج لها مش ده، ده يتأخر بعد، لكن انا محتاج لي دي الآن، فتعمل لي دي الآن، ماشي كده؟ وهكذا ممكن يترتب عليه عقوبة، يترتب عليه ضرر فيتحملها هو، انت اللي عطلتني، انا بقول لك دي محتاجة مثلا اخر اليوم عشان شغال عليها الصباح، حضرتك قبضناك عملت حاجة تانية ملاش قيمة زي اللي في ايدك دي، ايه اللي هيحصل؟ هتعطل صاحب العمل، هيعود الضرر على مين؟ على حضرتك، انت اللي تتحمل. فهمت حاجة يا عبد العزيز؟ يعني اذا كان في عملنا الدنيا بننظم امورنا ونرتب، طب ما بالك بقى في ما يتعلق بالشريعة؟ فانت مطالب انك تكون منضبط في شأنك كله، وده المسلم الذي نريد، ماشي كده؟ المسلم الذي نريد هو المسلم اللي بيعد منضبطا في شأنه كله. عارف ليه؟ إن الله جميل يحب الجمال، ومن الجمال الانضباط، تكون منضبط في زيك، منضبط في كلامك، منضبط في أفعالك، منضبط في أخلاقك، منضبط في معاملاتك، منضبط. ده المسلم الذي إيه؟ نريده. احنا بنستنبط من خلال هذا الترتيب المنطقي لأبواب الفقه في العمدة هذه المسألة المهمة جدا اللي بتسير حياتنا كلها. شوف أدي العلماء كانوا حريصين على التنسيق والترتيب والتأليف، يقدم لك اللي من حقه يتقدم ويأخر اللي من حقه يتأخر، وهكذا يمشي معاك بتدرج. ولذلك أنت لما تتعمق في قضية الصلاة نفسها، شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان من هذه في الصلاة يبدأ أولى الركعتين بتطويل في القراءة، وبعدين الركعتين الأخرين إيه؟ تخفيف. ليه؟ ما سألتش نفسك ليه؟ يقول لك الإنسان في بداية الصلاة قد يجد نوع مشقة، لسه عايز، يعني يقول لك زي ما كنا عايز أسخن، ماشي كده؟ فيبدأ محتاج جهد في الأول، صحيح؟ حتى السيارة كده اللي أنت بتركبها في بداية ما تيجي تطلع محتاجة الجهد، صحيح؟ اديتها الأول، تاني، التالت، اديتها الخامس، خلاص بقى شكرا، هي خلاص ماشي طيار. كذلك انت كذلك في العبادات، فالأول في جهد، فكان الناس أول ركعة يطول شوية، الركعة الثانية يخفف عن الأولى، ودي سنة، يعني تطول أول في الأولى، الثانية تخفف شوية، التالتة رابعة تخفف أول، تيجي في الرباعية مثلا في الأولى تطول شوية، تيجي في الثانية ها طول بس تخفف عن الأولى، تيجي في الثالثة ورات لين عملية بقى فيه تقرأ فاتحة فقط وتخفف. ليه؟ إن خلاص أنت خلاص الصلاة تهيأت الإيه للصلاة، فهيجي لك بقى خشوع، تبدأ تتمعن في جمال الصلاة وأركانها وواجباتها، نقول لك خفف بقى خلاص انتهى. فسبحان الله، شوف هنا يطول، هنا يخفف، هنا كذا، لأن ده كله جماعة نظام. فمن تصنيف المصنف وترتيب المنطق لازم نتعلم هذه الفائدة الإيمانية. واضح؟ طب الفائدة الثانية، تدل أحاديث الباب اللي بين إيدينا الآن على أهمية تسوية الصفوف وإقامتها وحسنها. مهمة جدا ان انت تهتم في الصلاة تسوية الصف. شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي بين أيدينا، سووا صفوفكم أمر. طبعا اختلف العلماء في الحكم، هل هو واجب ولا يفيد الندب؟ على أقوال، أميل إلى من رجح أنه للوجوب وأن تاركه يأثم، ولكن البعض قال تبطل به صلاة. بطلان الصلاة فيه نظر، بطلان الصلاة فيه إيه؟ نظر. لكن نقول هو واجب، وتركه يؤثم صاحبه، إنك تتهاون في تسوية الصف. بدليل عندنا النص اللي بين إيدينا الآن، أمر، والأمر الوجوب. ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يهتمون بتسوية الصفوف اهتماما دقيقا، لدرجة أن عمر كان يضرب المصلين على أقدامهم ليستووا، رضي الله عنهم بالدرة عنه. وكذلك أنس، كذلك بلال. طب معلوم أن الضرب لا يكون إلا على ترك واجب، ولا إيه؟ وإلا لماذا يعاقبهم على سنة؟ ماشي كده؟ فالضرب ينهض دليلا على إن تسوية الصف من الواجبات وليست من السنة. فالمسألة خلافية بين العلماء، نميل إلى من يرى أن تسوية الصف واجب في الصلاة، لأن وردت نصوص كثيرة في الباب هنا نشوفها كمان فيها تشديد وفيها ترتيب عقوبات على المخالفة، فده بيدل على إيه؟ على أن تسوية الصف في الصلاة من الواجبات. يبقى هنا الأحاديث بتدل على أهمية تسوية إيه؟ الصفوف. الفائدة الثالثة، السنة للإمام الاهتمام بأمر المصلين وأمر الصلاة قولا وفعلا، مش بالقول فقط، بالفعل كمان. إزاي؟ هذا القول معي هو. شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، سووا صفوفكم، هذا قوله، شوف اهتمام النبي بالمأمومين، فبيأمرهم بتسوية الصف. الفعل انك تتحرك بنفسك تمس الأقدام، تمس المناكب. يعني كان النبي احيانا يمر بين الصفوف، وعمر يمر بين الصفوف باليد ويجمع الصحابة كده في الصف. يبقى إذا الإمام ما طلب أن هو يهتم بهذا الباب تسوية الصفوف، وللإمام أن يوكل بعض المأمومين بذلك. يعني كمان يجوز للإمام أن يوكل إيه؟ بعض المأمومين. إزاي؟ خاصة إذا كان المسجد كبير أو متسع، وصعب يشك الإمام يمر إيه؟ يسوي الصفوف بنفسه، فبالتالي ممكن يشك على الناس ويشك على نفسه. فممكن يوكل مثلا 2-3 من الإخوة، كل واحد في مكان مثلا، تخليك في آخر المسجد سوي الصفوف في الخلف، وانت ودولي تمام، لما يستوي الصفوف قول لي أوكي أوكي خلاص، ده جائز. نعم، وده وارد عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. نسرد لكم كده بعضا من النصوص التي كان يحرص فيها الصحابة على تسوية الصف. من ذلك مثلا ما جاء عند الإمام مالك رحمه الله تعالى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يأمر بتسوية الصفوف، فإذا أخبروه أن قد استوت كبر. يا جماعة استوى، لينو بعيد إخواني، يقعد ينبه بالقول وينظر للصفوف. ها لما يتم تسوية الصفوف يقول خلاص إيه، استوينا، ماشي كده. طبعا استوينا مش معناه يعني خلاص بقى هنتاكل كده، استوينا خالص. ها انا اخ معانا ربنا يبارك فيه اسمه الحاج عبد الجليل في مصر، صاحب دعابة، فالامام يقول استوى له استوينا. فلما يخبروا ان هم استووا يروح مكبر للصلاة، عشان تعرف اهمية تسوية الصف. كذلك في اثر عند عبد الرزاق المصنف ايضا لعمر رضي الله عن عمر، كان عمر لا يكبر حتى تعتدل الصفوف ويوكل بذلك رجالا، يعني يوكل بعض الرجال يهتموا بتسوية ايه الصف. يبقى ان وكلك الامام في ذلك عليك ان ايه تهتم بتسوية ايه الصفوف، تعدلهم يعني. وكان لا يصلي حتى يخبرون هم كله تمام، الصفوف كلها معتدلة، يبدأ يكبر ويصلي. شوف ده بيدل على أهمية إيه؟ تسوية الصف في الصلاة، إن بعض بيتهاون في هذا الباب. الفائدة الرابعة، مبالغة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما رأينا في إقامة الصفوف، يعني الصحابة كانوا بيبالغوا كتير لأهمية الأمر، لك أن تتخيل أهمية هذا الباب، فكانوا يبالغون في تسوية الصفوف. الدليل، روى البخاري رحمه الله تعالى من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. قال أنس: وكان أحدنا يلصق منكبه، المنكب اللي هو الايه؟ الكاتب، يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. من مبالغتهم في هذا الباب يروح حاطط كتفه فين؟ في كتف اللي جنبه عشان يستوي الصف، والقدم فين؟ في القدم. ودي من المبالغة. وعلى هذا قلت لك لو تتذكر ان البعض بقى مش بيبالغ، ده البعض ممكن يكرهك انك تصلي جنبه. انت معاش في رياض؟ يعني بعض الناس يكرهك ان انت تصلي جنبه. ازاي بقى؟ ما بقاش مبالغة، وسواس. يعني ايه؟ تلاقيه فاتح رجله متر ونص، مش عارف فاتحها كده ليه. ربما انت اللي جنبه مريض او رجليك تعبانة، وفي بعض الناس ما بياخدش باله ان هو عنده رجل ما شاء الله يعني غليظة، وممكن لما يحط كده مثلا، لو حط مسك على ما هو يقف بتروح هي عاملة بروز، يبقى على نص رجلك، فهو مش واخد باله من ده، اصبح واقف على رجلك هو ولا على باله. حقيقة في بعض الاخوة ما شاء الله اللي عندهم رجول، لو وقف جنبك شكرا ضيعها في الصن، فهو مش واخد باله من ده، فاللي جنبه يعني يحاول يفلفص منه صمتي كده، يروح وراه برضه، يبقى يروح وراه تاني، يمشي الناحيه دي والناحيه دي، مركز مع ده ومركز مع ده، ما بقاش بيصلي، ويروح مفتح لك رجليه اتنين كده. نقول لا، مش دي السنه، انت كده فهمت خطأ. السنه ان تكون فتحه ما بين القدمين بما عدل الكتفين، كما كان يفعل عبد الله بن عمر. اللي جنبك بقى هرب منك سنتي، سيبه يا اخي يهرب، ما دام الكتف في الكتف الصف ايه؟ مستوي، ماشي كده. ما دام الكتف في الكتف، امتى يكون فيه مخالفه؟ لو ساب بينك وبينه مكان يعني يكفي لموضع رجل بينكما، ده اللي منهي عنه. انما لو بعت سنتي 2 سنتيمتر 3 سنتيمتر برجله، لكن كتفه في كتفك، خلاص. لأن هنشوف ابن دقيق العيد له كلام جميل جدا في مفهوم تسوية الصف. قال إيه؟ تسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على سمت واحد، اعتدال القائمين بها على سمت إيه؟ يعني ما يكونش واحد قدام وواحد وراه، ماشي كده؟ ما يكونش واحد كده وبينه وبين اللي جنبه 15 أو 20 سنتيمتر فتحة، والتاني بعيد عنه كده، كده مش على سمت واحد. انما السمت الواحد بيكون كلنا واقفين جنب بعض، الكتف في الكتف، لا حد ورا ولا حد قدام في الصف الواحد يعني، ماشي كده. فده مفهوم تسوية الصف. قال لك تاني، هنقرا الكلام ده: اعتدال القائمين بها على سمت واحد. قال: وقد تدل تسويتها ايضا على سد الفرق فيها بناء على التسوية المعنوية، والاتفاق على تسويتها بالمعنى الأول والثاني مطلوب، وإن كان الأظهر أن المراد بالحديث الأول اللي هو يكون على سمت إيه؟ واحد، ده المراد بالحديث. يبقى بالتالي أقول لك أخي، لو اللي جنبك بعيد عنك سمت بقدمه لا بأس، ما دام الكتف فين؟ في الكتف، مش لازم تمشي ورا رجل شغال طول الصلاة عمال تبحث عن الأقدام، رايح ورا ده شويه ورا ده شويه. ده اذكر بعضهم كده كان صاحب دعابه يعني، يقول له: لا يا عم الشيخ، ما زهقت من اللي جنبي، بقيت اعمل ايه؟ بقيت اقف على رجل واحده اشوف هيروح فين تاني. طيب اي والله تخيل، يقول لي والله يجي اروح رافع رجلي كده لفوق وواقف على رجل واحده اشوف هيعمل ايه بقى،
هيطلع ورايا فوق ثانية. مشكلة كبيرة والله حقيقة مشكلة. يعني دي ما هيش مش هي دي السنة. يبقى أنت ما فهمتش السنة. السنة اعتدال على سمت واحد مش معناه تأذي اللي جنبك. طب إذا الناس مشكلة إنك تأذي اللي جنبك، فنقول لك اتق الله وافهم مقصد النصوص. فالكتف في الكتف خلاص استوى الصف الحمد لله استوى، فبلاش الله يرضى عليك تدوس على رجل اللي جنبك أو تأذيه. كثيرا ما لكل ما اتكلم في المسألة دي أذكر لكم قصة حدثت معي شخصية. طبعا ربنا عارفين وإياكم أنا عندي خاصة في البرد عندي رجلي ما طيقش إن حد يحط رجله في رجلي، إلا دايما كده الصباع الصغير ده في القدم لو مس رجل حد جنبي زايد ألم. فعشان كده الحمد لله أنا بصلي إمام. المهم كنت أذكر إن أنا كان عندي أسبوع دعوة ما كنت في مصر يعني في مسجد في منطقة اسمها الويلي في مصر، مسجد اسمه أبو بكر الصديق. أنا متذكر كان حالي من 10 سنين تقريبا وكان يوم ثلاثاء وكان برد، وطبعا محدش يعرفك في المسجد. رحت ركبت مواصلات ورحت دخلت المسجد قبل المغرب بعشر دقائق، قعدت أذنوا للصلاة تنفلنا أقاموا الصلاة دخل الإمام بتاع المسجد يصلي وأنا بصلي ورا منه في الصف الأول. المهم واحد جنب من بقول لك عليه بقى اللي هو عنده رجل دي ما شاء الله رجل يعني مش رجل عادية يعني شوف رجل اهي نصها بالضبط واقف عليه. فالمهم أنا أنيت يعني تعبت فسحبت رجلي كده من تحتي بالعافية يروح جاي تاني. يا دي الليل الله يهديك مش قادر بقى أنا بصلي وأنا أروح يوم ما يجي السجود والحمد لله في نفسي أنا هتسجد ده مش هتبعد على رجله طول ما أنت واقف رجلي وراك تيجي يمين شمال ورا منك. المهم يا جماعة ما تخيلوش كانت صلاة المغرب أديتها إزاي. فلما خلصت كده برفق وقع جنبي قلت له السلام عليكم. وعليكم قلت له يا أخي الله يرضى عليك يعني من السنة ده بيني وبينك بكلمه في أذنه كده من السنة إذا كان اللي جنبك بعيد عنك سنتي ما تروحش وراه ربما يكون مريض كذا. وبعدين السنتي ده راح نظر لي كده بقرف قال لي بقول لك إيه؟ قلت له اتفضل في شيخ جاي هيدي محاضرة دلوقتي. قلت له آه يبقى أسأله عن الحكم. قلت له أنا الشيخ اللي هيدي المحاضرة. راح بص قال لي انت قلت له راح قايم وراح خارج من المسجد. طب مش احضرك يعني مش حاجة. فسبحان الله في ناس بياخدوا الدين بالدراع مش بالاجماع. نقول لا الدين اجماع مش بالدراع افهم النصوص صح. فياما ناس كانوا بيطبقوا امورا بعيدة عن السنة ومخالفة للسنة وتنفر الناس ومعتقد انها سنة انها ايه. نقول لا نعم قد نبالغ في تسوية الصف لكن لو اللي جنبك بعلة معينة بعد عنك سنتي ولا 2 سنتي ما تروحش ورا منه الله يرضى عليك وما تفتحش رجليك قوي كده وتخالف السنة. ليه نفرجح لك كده نقول له طب انت اللي مفرجح انت لما تيجي تسجد بتعمل ايه بتلم رجليك ما تخليك ملموم من الاول وما بتيجي تسجد بقى بتسيب لي فرجة هنا وفرجة هنا انك فتح لي على البحري. نقول لك ليست هذه سنة النبي عليه الصلاة وذلك في رسالة ماتعة مهمة جدا لطالب العلم يقرأها اسمها لا جديد في أحكام الصلاة للشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى. رسالة طيبة بيتكلم عن بعض المسائل اللي البعض اعتقد أنها سنة وليست من السنة وبيسبب نفوس في المسجد وفي الصلاة فلازم نتعلم أحكام ديننا صح. نقول لك إذا تسوية الصف ما دام الكتف في الكتف خلص. عارف ليه؟ لأن حتى الحديث يا جماعة اللي ورد في بعض النصوص وردت النبي قال فيها القدم في القدم والركبة في الركبة والكتف في الكتف والعنق في العنق يستوي الصف. لو احنا فهمنا من الحديث ان المعنى الالتصاق يبقى نقول لك يبقى يجب انك تلصق عنقك في عنق اللي جنبك. هو الحديث كده قال القدم في القدم والركبة في الركبة والكتف في الكتف والعنق في العنق يستوي الصف. لو انت خدت ان المفهوم الالتصاق يبقى تلصق كله. بالله عليك بقى تلسق رقبتك في رقبت اللي جنبك ازاي؟ قول لي انت انا مش هتكلم. ها ينفع يا عبد السلام احط رقبتي على رقبتك وانا بصلي جنبك؟ ده معناه مفهوم الاعتدال. انت مجرد ما حطيت كتفك في جنبك مهرس رقبتك جنب رقبته اهي في اعتدال صح، السنت واحد، لكن ما تجيش تطلع انت قدامه مثلا ب 10 سنتي وهو وراك كده، بقيتش العنق في العنق لكن بيقوه على خط واحد. كذلك القدم لما يكون على خط واحد خلاص في سنت حاجه مفيش مشاكل خالص. فتراعي هذه الامور الفقهيه المهمه اللي بيها اولا. انا عايز اقول لك على حاجه، ما سالتش نفسك ايه العله من تثبيت الصفوف؟ والله العله تاليف القلوب ونسج الحب بين المصلين. طب بالله عليك تيجي انت تستخدم هذه الوسيله الطيبه لعمل طيب انك تنفر اللي جنبك؟ يبقى انت ما فهمتش. فهمت حاجه بقى؟ لان احنا هنتكلم بعد كده في النصوص الجايه عن العلل في تسويه الصف. ليه تسويه الصف؟ ماشي كده؟ طيب يبقى اذا نقول لك الكتف الكتف والجسم جسم بيقف جسم اللي جنبك انتهت. لو القدم بعيد عنك سنتي لا حرج، 2 سنتي لا حرج، 3 4 لا حرج، ما دام الكتف ايه؟ في الكتف والعنق مساوي للعنق ومعتدلين على سمت واحد جميل، هو ده المطلوب شرعا، هو ده اللي رغب في الاسلام، هو ده اللي امر به النبي عليه الصلاه والتسليم. اما غير كده يبقى انت ما فهمتش الصح. صح ولا غلط؟ فراح قال لي انت بقى الشيخ، قلت له طب السلام عليكم. وخلاص الشيخ مش فاهم، مش فاهم السنه، هتحضر له ليه صحيح؟ الشيخ بيقول لك انت تعبتني رجلي. يا سبحان الله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفهم السديد لأحكام الكتاب والسنة، اللهم آمين. الفائدة الخامسة أن التراص في الصف وإتمام الصف الأول فالأول هو صفة صف الملائكة عند ربها. عشان تعرف بقى العلة ليه بنسوي الصف، إن أنت مطالب في صلاتك أن تتشبه بالملائكة. إيه صفات الملائكة؟ واحد، لا يأكلون لا يشربون. أنت في الصلاة تأكل وتشرب؟ أبدا. طيب خلي بالك إيه كمان من صفات الملائكة؟ لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع، صحيح؟ ولا لا؟ مش الملائكة لهم مثنى، لهم أجنحة مثنى. وأنت في الصلاة بتصلي الصبح ركعتين، بتصلي الظهر والعصر والعشاء أربعا والمغرب ثلاثة، وكأنك في صلواتك الخمس تعرج إلى السماوات العلى تكريما لهذه الأمة وتشبها بالملائكة. انت معايا؟ شوف الصلاة وقيمة الصلاة. ايه كمان؟ الملائكة عندما يصفون عند ربهم يصفون صفوفا، الأول كمل يبقى الثاني التالي وهكذا، فأنت في الصلاة لابد أن تتشبه بهم في الصف. الله أكبر. ده غير كده خلي بالك أن ملائكة الرحمن يصلون معنا في الجماعات. تعرفين كده ولا لا؟ آه. يعني حديث النبي عليه الصلاة والتسليم يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. في كده صنف من الملائكة مخصوص بإيه؟ بالتعاقب في صلوات الجماعة. ينزلوا مجموعة أو فوق بينزل في صلاة الفجر. يصلي معنا صلاة الفجر. ويحضروا الظهر والعصر. في صلاة العصر بينزل فوق آخر غير دول اللي باتوا فينا دول، فوق تاني ينزل فيصلي، يجتمعوا فوق الفوجان في صلاة العصر معا. بعد صلاة العصر الجماعة اللي كانوا معنا من الفجر يصعدوا إلى السماء بأعمالنا. انت معايا؟ الجماعة نزلوا في العصر يدلوا معنا العصر والمغرب والعشاء، وفي الفجر يصلوا ويصعدوا بأعمال العباد. وذلك يقول لك يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة في النهار بالنهار، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم الرب عز وجل وهو أعلم كيف تركتم عبادي، يقولون تركناهم وهم يصلون وجئناهم وهم يصلون. الله، نزلناهم الفجر بيصلوا وسبناهم في العصر بيصلوا وبنرجع لهم في الظهر برضه بيصلوا. الله، شوف الجمال يا جماعة. فالملائكة بتنزل تصلي معكم في صلاة الجماعة، ماشي كده، ويحضرون مجالس العلم. انت معايا ولا لا؟ يحضرون مجالس الذكر يوم الجمعة كمان، واقفين على الطرقات. انتبهوا لهذه الحقائق عشان الجماعة يجوا متأخرين يوم الجمعة، دي مشكلة. انت كده كده جاي تتأخر ليه؟ الملائكة واقفين على أبواب الطرقات في الشوارع في المساجد، كل اللي يجي بدري بيكتبوا اسمه في السجلات انه حضر الساعة كذا، حتى يصعد الخطيب المنبر بمجرد ما الشيخ طلع المنبر السلام عليكم، هم بيعملوا اللي بره يغلقون دفاترهم ويدخلون لسماع الذكر خلاص. يبقى كل اللي هيجي بعد كده ما بيكتبش اسمه، الله غايب يعني، ليجي في نص الخطبه وليجي في اخر الخطبه بلا عذر، شغلانه كبيره جدا. يقول لك يا عبد الله دي مشكله كبيره خطيره جدا، يوم الجمعه ما دام ما عندكش عذر تعالى بدري ساعه بدري شوي، وتعالى على طول المسجد اقرا القران، تنفل، كتر من النوافل، وانتظر الخطيب ماشي كده، لانها مشكله. تيجي يوم القيامه تلاقي الدفاتر واسمك مش موجود في صلاه الجمعه. فانا كنت بحضر كل جمعه. تحضر امتى؟ امتى حضرت؟ بعد ما الملائكه قفلوا ايه السجلات والصحف، حضرتك جيت ما كتبش اسمك. في بعض الشركات بتعمل حاجة اسمها السبك للموظفين، لما تدخل الصبح تحط كارت كده في ماكينة عشان يتختم انت جيت الساعة كام، صح؟ وفي اخر النهار تحط الكارت عشان يتختم انت جيت الساعة كام، عشان يحسبوا لك الساعة الوقت بتاعك، صحيح؟ والماكينة دي فيها الخط الازرق والخط الاحمر، اللي بيجي في ميعاده بيختم له خط ازرق، ده جه منضبط، اللي اتاخر حمرا، تك جه خمس دقايق متاخر، جه نص ساعه متاخر، يجوا اخر الشهر بيشوفوا الكارت السرك بتاعك، كارت العمل ده، واحد كارته كله احمر من البنيله، خصومات خصومات ولفت نظر. الراتب لو ياخد مثلا 1000 يورو لو اديله 100 يورو يبقى كويس. ده عملك انت اللي جيت، من هعمل لك ايه؟ ده شغل ولفت نظر. ولو يقول لك كده، كان عندنا مدير في المدرسة، كنت في مدرسة عندها الجهاز ده، فكان يجي مع كده المدرسين آخر الشهر، كان راجل صاحب دعابة، لما يلاقي فلان كده معوج دايما كده فيجيه يقول يا فلان، يقول له أيوة أستاذنا، يقول له كثر شاكوك وقل شاكروك، فإما أن تعتذر وإما أن تعتذر. تعرفين معنى الكلام ده؟ كثر اللي بيشتكوا منك كتير، ما كل الفصول بتشتكي، الأستاذ بيجي متأخر، عندنا الحصة الأولى ما بناخدهاش، يجي ولي الأمر يشتكي، الحصة الأولى كان عندهم مادة كذا المدرس ما جاش، المدرس اتأخر، إحنا شوفوا لنا حل، الشكاوى كتر. طيب واللي بيشكروا قليلين وقل شاكرين، محدش بيشكرك، قليل أوي اللي بيشكرك، فإما أن تعتدل وإما أن تعتذر، صحيح؟ طيب، طب هقول لك مثال تاني، حضرتك في الشغل ينفع مثلا الشغل 30 يوم في الشهر، تروح لهم أنت كل أسبوع يوم؟ يعني واحد المفروض يشتغل 30 يوم في الشهر، مش كده؟ قال لك لا أروح لهم في الأسبوع يوم، فأخدت الشهر كم يوم؟ 4 أيام، هل يصبر عليك الشغل؟ يشغلك؟ ولا يطردك؟ يطردك صح؟ طب بالله عليك، مش احنا عندنا في كل يوم لنا 5 صلوات صح؟ اليوم في 5 اضرب في 30 في الشهر يبقى كام؟ 150 صلاة صح؟ ده الفروض. واحد بيجي يصلي الجمعة بس، فرض واحد كل أسبوع، في الشهر عمل كم فرض؟ 4 فروض من 150، بالله عليك ده يقبل؟ ما تحسبها كده الله يهديك. هنعمل لك ايه بس؟ هنقول لك نحسبك بالدنيا كمان؟ قالوا الناس في بلادنا ما يصلوش غير الجمعه بس، ونفكر ناس والي يجي لك يوم الجمعه بالدشداشه ويقول لك ما فيش صلاه، ايه يا عم الحاج بتعمل ايه؟ ما ينفعش يا عم الحاج، هتطرد، ليه؟ انت عندك في الشهر 150 فريض، انت جيت منهم كام؟ 4 بس، ينفع؟ ما ينفعش. سبحان الله، ده على قول من قال بكفر تارك الصلاة كفر أكبر، قال لك الفرد واحد يكفره، اداله كارت أحمر، فرد واحد، قال لك ده جه 4 فروض من 150، أنا مش عارف يحسبها إزاي ده، وحتى الأربع فروض يجيهم بيجوا إيه؟ في نص الخطبة، ممكن يجي لك في الركعة الثانية من جوه ده إذا جه يفضل قاعد منتظر الإقامة أنت ويجي لك على الإقامة.
يا رب سلم.
لكن في الدنيا بنحسبها إيه؟ إلا الدنيا. تشوفهم كده في بلادنا والله يا جماعة صلاة الفجر مثلا الساعة 5:30 مثلا، شغله بتاع الدنيا الساعة 6، بتشوفهم الساعة 6 بيخبطوا بعض في الشوارع بيجروا يجروا عشان يلحقوا مواصلات. طب دي نص ساعة تعالى صلي الفجر الجماعة، اصحى بدري نص ساعة. وسهل لو قام على الشغل 5 دقايق متأخر ممكن يطلق الولية اللي ما صحيتوش زبطه يعني، ازاي اخرته عن الشغل يجري ويخبط ويجي عند الفرائض. سبحان الله، تلاقيه يظبط المنبه على شغل الدنيا. شوف انت حتى هنا في اوروبا لو عندك انت مثلا الشغل بتاعك الساعه 4 قبل الفجر بتظبط المنبه الساعه كام؟ الساعه 3 على الاقل، على ما تصحى وتجهز نفسك وتلبس وتجري. اذا كان في باص بيجي لك الساعه مثلا 3:30 عايز تشوف، بتشوف هنا عشان الباص بيجروا ازاي بالدقيقه، الباص البوص البوص اجري. سبحان الله. طب يا جماعه ما يبقى الصلاه يا جماعه الله بعدين. طب الفجر ما بتظبطوش المنبه ليه؟ قبلها بساعه، قبلها بنص ساعه، وقوم صلي الفجر يا جماعه. عندك عذر ومضطر يا سيدي صليه مع الاهل في البيت في جماعه اذا كان عندك عذر، ماشي كده؟ لكن ما تغفلش عن الوقت. يا الله. يبقى الملائكه بيصلوا معانا، نعم، بيحضروا الذكر، نعم، بيصفوا، نعم. علشان كده في الحديث عن جابر بن سمره قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ نقول للصحابة: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال النبي عليه الصلاة والتسليم: يتمون الصفوف الأول ويترصون في الصف. أو كما قال النبي، يعني إيه؟ يتم الصف الأول، خلص الأولاني يعملوا الصف الثاني، خلص يعملوا الصف الثالث، وهكذا. مش تجلس بعض المساجد، مساجدنا تلاقي الصف الأول نصه بس وعاملين صف ثاني. يا جماعة ما ينفعش، أتم الصف الأول فالأول، نكمل أول صف كاملا، خلص نروح عاملين الثاني، خلص يبقى الثالث. عشان كده من بعض الأخطاء الشائعة حتى في صلاة الجنائز يقول لك كتروا الصفوف، فتلاقي عامل لك كل صف اثنين ورا بعض، اثنين اثنين. ايه ده؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ جبتوا منين الكلام ده؟ لا ادري يا جماعة. لا، احنا عندنا سنن قائمة ما ينفعش نخالفها. كمل الصف الاول كاملا، خلص نكمل من صف تاني. فتجد بعض الناس كده بيخطب الدماغ، انت فاهم كده بقى. والعادات، لو هم مثلا عددهم اللي جايين يصلوا الجنازة 20 واحد، يعمل لك 10 صفوف، كل صف فيه 2. ايه انتوا وصلوا في اليابان ولا ايه؟ ما هو اليابانيين عشان ما عندهمش، البلد ضيقه خالص، فيقول لك المساجد هناك عجيبه في اليابان. يقول لك مثلا ياخدوا محل حوالي متر في متر، والله في برج كبير، المتر في متر ده فوق منه طابق 100 طابق كلهم متر في متر زجاج كده. يقول لك الإمام واقف في المتر اللي تحت خالص، وكل صفوف فوق منه واحد 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 لغاية فوق لغاية 100 دور. طب دول معذورين يا جماعة، ما عندهمش مساحات فبيصلوا فوق بعض، هو الصف عندهم واحد. إنما أنت لا، المسجد مش ده متسع، بتكتر لي الصفوف وتخليها تقللها ليه؟ ما تعمل الصف كامل كما تصف الملائكة. فنخلي بالنا من بعض الفتاوى، قلت لكم بعض الناس بيفتي وكده وخلاص. ايه دليلك طبعا المساله اللي انت بتقولها دي؟ زي ما شاع كده في بلادنا يجي في صلاه الجنازه يقول لك اي حد من قرايب المتوفى يخش يصلي. قرايب المتوفى؟ طيب ما فيش حد فيهم يعرف يصلي. واذكر مره والله كان جنازه في بلادنا وصاحبنا اياه قال حد من قرايب يجي يصلي. قالوا ابنه ابنه كما قيل لنا يعني، وشكله كان باين عليه، واد مدمن مخدرات ولا يعرف المسجد طريق ولا يعرف يصل، وداخل كده مدهول ولابس سلسلة ومش عارف ايه، واقف يعيط اصلي ازاي؟ تصلي ازاي؟ طب ايه اللي مدخلك؟ انا اصلي ازاي؟ هيصلي ازاي ده صحيح؟ فنقول يا جماعة اتقوا الله، اللي يصلي الجنازة العالم الفقيه الإمام، إن لم يوجد يبقى أقرأ الناس الموجودين أفضلهم علم، هو اللي يصلي، مش أي حد ندخله. مش أقولك قرايبه، لو حد في قرايبه من أهل العلم ماشي يتقدم، إنما مفيش، تقول دخل حد من قرايبه وهي الهيصة. فبقت أصبحت الأحكام في إيد الناس بالهوى، نسأل الله السلام، قولوا أمين. إذن وأنت في الصلاة تصف كما تصف إيه الملائكة. الفائدة الخامسة وهنختم بها إن شاء الله، تسوية الصف سبيل إلى تأليف القلوب، وده المقصد من تسوية الصفوف، إن الأصل فيها إيه؟ إنك تألف القلوب، لأن أنت لما بتقف بجوار أخيك باعتدال على سمت واحد بيكون مدعاة لتأليف القلب، في أخوة بينكم، تلاصقت الأبدان، شوف الكتف في الكتف، واقف بجوار أخيك، فده بيكون استشعار للحب، ان انتوا في صف واحد منضبطين. ها، لكن لو مختلفين اكيد هتختلف القلوب. ده نشوف لسه النصوص جايه ان اختلاف المسلمين في الصلاه بيؤدي لاختلاف ايه القلوب. ليه؟ للنبي يبين لنا ان نهى النبي عن وجود فرق كبيره بين المسلمين حتى لا يعني يتخلل الحذف. عارفين حذف؟ عارفين المعيز والغنم بيكون فيها كده البقر مش عارفين، بيكون في معيز صغيرة سودة كده متنطورة في الأرض، في شياطين بالشكل ده تخش في الصفوف كده عاملة زي الخزف ده أو الحذف ده، عارفين زي النعجة الصغيرة كده أو البعانزة الصغيرة، يقف بينك وبين اللي جنبك، شيطان واقف جنبك، تخيل هيعمل معاك إيه؟ هيفسد عليك صلاتك ويفسد عليك حتى علاقتك بأخيك، يوسوس لك ويعمل لك ويخبطك ويردع في اللي جنبك، فتختلف القلوب. عشان كده مهم جدا ان احنا نهتم بقضيه تسويه الصف، اللي فيه تاليف للقلب، فيه اخوه صديق. عشان كده يا جماعه نستنبط من هذا كله ان بعض الاخوه احيانا بيجي المسجد ويكون بينه وبين بعض اخوانه بعض المشاحنات، يبقى واقف جنبه في الصف ومتضايق منه ومش عايز يصلي جنبه، نقول له اتقي الله، النبي علمنا تسويه الصف عشان تاليف القلوب وتصفيه المشاحنات، جيت المسجد خلاص انسى المشاحنه، حاول تبدأ بالسلام، وإياك ما نبقاش في مسجد واحد بنصلي في صف واحد وقلوبنا سوداء على بعض، ما ينفعش، ليس هكذا علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام. يبقى أنت لما بتيجي في الصلاة بتتدرب على الأخوة الصادقة، بيجي بجوار إخوانك تتماس القلوب والأفئدة تتآلف. ليه؟ لأن فيه سمت جميل بين المصلين. فده كله فوائد مهمة جدا بتستنبط من هذا الحديث، سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. إخوتاه، إن قدر بقاء وكان اللقاء، نواصل مع الحديث 69، وكما تعود بنقرأ الحديث ونرجئ الشرح لدرس قادم إن شاء الله. عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. يا الله يا رب سلم. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره، يعني صدره كده ايه متقدم، فقال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. وده وعيد شديد على من يخالف تسوية الصف. فان شاء الله ان قدر بقاء وكان اللقاء نواصل، انتظرونا في مثل هذا اليوم ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت،
استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم.